بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
مع أحد أعلام الحديث النبوي في عصرنا هذا، وأحد أعلام السنة النبوية المطهرة في عصرنا هذا. لا أريد أن أطيل المقدمة، أعرف أن ضيفي لا يحب مثل هذا الثناء، لكنني في شوق وأنتم في شوق إلى أن ندخل وإياكم في هذا الساحل العظيم، ساحل الحديث النبوي الشريف وخدمة السنة النبوية المطهرة. ما أثرها على الإنسان؟ ما أثرها على المتلقي أيضا؟ نحن يا مشاهدي الكرام في ضيافة من تعرفونه أنتم باسم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، قدري بن صوقل الأرناؤوط. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني أنا العبد الفقير إلى الله تعالى العلي القدير عبد القادر الأرناؤوط، وهذا اسمي هو المشهور في الشام وفي العالم الإسلامي. وأما اسمي في الهوية الشخصية وفي دفتر العائلة وجواز السفر وغير ذلك من الأوراق الثبوتية، قدري ابن صوقل الأرناؤوط. ولادتي في كوسوفو، هل نحن في الألبانيين نقول كوسوفا، الصربيون يقولون كوسوفو.
أي نعم.
سنة 1928 ميلادي.
والنطقين بينهما خلاف؟
لا لا، اللفظ فقط. أما المعنى نفسه.
لكن أنا في التعريف قلت كوسوفا بناء على نطق
كوسوفا. إيه نعم. نحن عندنا في الألبانيين نقول كوسوفا. أما هدنا عند الصربيين يقولون كوسوفو.
وفريلا هذه التي ولدت.
فريلا قرية، في قرية تابعة لبلد اسمها بيا. من أجمل البلاد هناك عندنا في كوسوفا.
نعم.
فقرية صغيرة. ما أدري إذا كنتم تعرفون أنتم هنا الزبداني مضايا.
نعم.
بقين. نعم. أشبيهها ببقين تماما، صغيرة فيها مياه عذبة، فيها جبال، فيها يعني جميلة جدا. نعم. لكن هذا البلد شيخي باعتبار يعني كان المسلمون يلاقون فيه من الصعوبات من الصرب وغيرهم، ولذلك كثير منهم هاجروا وخرجوا، الكثير منهم خرجوا إلى تركيا.
لكن الهجرة كانت في أوائل 1800 وأوائل 1900 ولا كانت قديمة يا شيخ؟
في قديم وفي حديث، نحن متأخرون بالنسبة لغيرنا. يعني
آل أرناؤوط هذه عائلة هكذا تسمى؟
أرناؤوط سيدي كلمة يطلقها الأتراك على كل ألباني. أرناؤوط سواء كان كوسوفا، مقدونيا، ألبانيا، في تركيا كلهم سموهن أرناؤوط.
يعني أنتم قدمتم من كوسوفا إلى تركيا؟
إلى دمشق مباشرة.
ومن أطلق عليكم هذا اللفظ؟
أنا أيام دولة العثمانية.
قديم.
إيه نعم. لأنه نحن عندنا بكوسوفا الذي أدخل الإسلام سلطان مراد الثاني. والسلطان محمد الفاتح دخل لألبانيا.
نعم.
فمنذ ذاك العهد الإسلام هناك انتشر في عهد الدولة العثمانية، وفيها مساجد لا تزال هلا عندنا في أنا فريلا قرية، لكن بيا فيها مساجد للسلاطين مثل السلطان محمد الفاتح السلطان،
ومعروفة إلى الآن.
إلى الآن موجودة ومفتوحة وتقام فيها الجمعة والجماعة.
لكن هجرة عائلتكم يا شيخنا، تذكر تاريخ محدد لهجرة العائلة؟
نعم، 1931 ميلادي. يعني كان عمري 3 سنوات أنا عندما خرجت مع والدي. كنت صغيرا، ولذلك جئنا. فوالدي لما وصل إلى تركيا كثير من جماعتنا الألبان طلبوا منه أن يسكن في تركيا، فقال أنا لا، وجهتي إلى دمشق الشام. وجئنا لما كانوا يسمعون أنه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لنا في شامنا. طبعا يعني بعد مكة والمدينة الشام هي من البلاد الطيبة، وإذا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث عنها، قال عليه الصلاة والسلام ستفتح عليكم الشام، هذا حديث في مسند الإمام أحمد وصحيح، ستفتح عليكم الشام فإذا خيرتم المنازل فيها فعليكم بمدينة يقال لها دمشق، فإنها معقل المسلمين من الملاحم وفسطاطها منها بأرض يقال لها الغوطة. دمشق بين غوطتين شرقية وغربية. فالمقصود هنا الغوطة الشرقية، إن هذه الغوطة الشرقية ينزل فيها عيسى ابن مريم.
هذا اللي دعاك
ينزل
فيه.
عيسى ابن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق.
نعم. هذا دعا كثير من العلماء.
هذه الأمور كانوا يسمعونها. قال صلى الله عليه وسلم سنون إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو نور ساطع قد عمد به إلى الشام، لأن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. وقال ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق. فقال عبد الله بن حوالة رضي الله عنه يا رسول الله خير لي؟ قال عليك بالشام فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. سئل رسول الله عن بيت المقدس فقال الشام أرض المحشر والمشر. وقال سلام عقر دار المؤمنين الشام. وقال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، يعني إذا عم الفساد هنا من باب أولى في أمكنة أخرى يعني.
طيب هذا موضوع الحقيقة أنا كنت أريد أؤخر، لكن ما دمتم تفضلتم بالإشارة إليه، بين الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الشام عموم وخصوص، يأتي اللفظ للشام بعامة ويأتي لدمشق بخاصة.
نعم
دمشق. هل اللفظ المقصود به دمشق فحسب؟
لا، في الشام عموما حديث اللهم بارك لنا في شامنا،
ويشمل إيش؟
يشمل فلسطين والأردن وسوريا ولبنان.
نعم.
كلها شام، لكن في أحاديث خاصة بدمشق.
نعم.
نعم. فصات المسلمين يوم الملحمة إلى جانب غوطة مدينة يقال لها دمشق من خير منازل المسلمين يومئذ.
نعم.
عند الفتن يعني.
نعم.
ففي أحاديث خاصة بدمشق، لكن هنا عندنا أهل الشام يستشهدون بحديث قدسي يقولون عنه، قال الله تعالى الشام كنانتي من أرادها بسوء ضربته بسهم منها. ولذلك كانوا يتقاعسون اجلسوا فالله يدافع عنا.
ولا يصح الحديث؟
لا، ده من الإسرائيليات غير صحيح. نعم.
طيب لما هاجرت العائلة إلى دمشق بناء على ما سمعت من الأحاديث ورغبة في الحصول في هذه البركة، استقر بكم المقام في تركيا أولا أم في دمشق؟
لا يعني جماعتنا أرادوا أن نكون في تركيا، الوالد ما رضي، قال نحن وجدنا إلى دمشق.
دخلتم دمشق؟
فمجرد ما دخلنا دمشق أولا غرباء ما نعرف نحن في ذاك الوقت، ففي منطقة هون عندنا عند سبع جبشون اسمها ركن الدين. هو ركن الدين من كورس، هذا قبر هناك، فمشهورة هذه المنطقة باسمه. جلسنا فيها سنة واحدة، فأنا كنت جاي مع والدي وكنت صغير عمري 3 سنوات ووالدتي معي. بعد سنة واحدة توفيت والدتي في هذه المنطقة اللي هي
ركن الدين
ودفنت هناك في تلك المنطقة. بعد سنة مباشرة نزلنا إلى منطقة في دمشق. دمشق كانت في ذلك الوقت أساس صغيرة، كنا ندرس في المدرسة الابتدائية سورية كلها 2.5 مليون. الآن قريب 20 مليون.
طيب شيخنا قبل ما ننزل دمشق لو سمحت، عندما جئتم إلى ركن الدين يعني أنتم الآن غرباء، أتيتم مهاجرون.
نعم.
كيف استقر بكم المقام؟ هل استأجرتم؟ هل بنيتم؟
جئنا استأجرنا مكان هناك من البيوتات القديمة يعني. كانت في ذلك الوقت رخيصة يعني، لأنه كان غريب قليل فيها.
المتداولة كانت العثمانية؟
لا سوريا.
بدأت سوريا في التداول في أوائل الثلاثينيات.
اي نعم. سوريا. فبعد ذلك وجدوا أنه نحن معتادون في منطقة أنه فيها هواء فيها ماء فيها كذا، فنزلوا إلى هذه المنطقة اسمها الديوانية، شارع بغداد تسمع به. شارع بغداد خلف شارع بغداد من الجهة الشمالية.
نعم.
هذه المنطقة اسمها ديوانية، في ديوانية تنتين، ديوانية برانية وديوانية جوانية. فنحن سكننا في الديوانية البرانية، كانت بساتين، وأول ما سكنها ما في غير أصحاب البساتين فيها. فنحن كانت عائلتنا مع الوالد وعائلة عمي أخو والدي، وفي كمان عائلتين أخرى، 4 عائلات اشتروا أرضا في هذه المنطقة وسكنوها على البساطة. فوالدي شيخي كان في مزارع في بلده هناك، لكن عندما أراد أن يخرج منعوه من الخروج ومنعوا أن يبيع، لذلك ما استطعنا أن نبيع شيئا من أملاكنا.
منعوه رسميا ولا منعوه حبا فيه؟
مو حبا فيه، الصرب، لأنه الذين يتعاملون مع الصرب يعرفون أنه نحن سنخرج. فبتعاونهم معهم منعونا من الخروج إلا أن تتركوا كل ما لديكم.
فترك
والدي كل شيء. ولما جئنا إلى هنا كان يشتغل والدي كسار حطب، يعني يحمل على رأسه على عنق الفاس ويذهب ويقال له تعال كسر لنا هذه الحطبات ويعيش من هذا. عشنا عيشة بسيطة جدا في أول حياتنا. في ذلك أنا لمن درست في مدرسة كان في عندنا هنا في الشام اسمها مدرسة الأدب الإسلامي.
طيب عندما استقريتم في دمشق تقول بأنكم دخلتم مدرسة ابتدائية للدراسة.
مدرسة ابتدائية كانت تسمى في ذلك الوقت مدرسة الأدب الإسلامي، وكان مديرها رجل اسمه الشيخ أمين الحنفي، فدرست فيها سنتين لأنه كنت أنا ما أعرف العربية أولا، لكن بهالسنوات القليلة تعلمنا اللغة العربية
خلال اختلاط بالناس
يعني. ثم لما دخلنا المدرسة جلست في هذه المدرسة سنتين فقط، ثم انتقلنا إلى مدرسة أخرى تسمى مدرسة الإسعاف الخيري. كذلك هناك في ذلك الوقت أيام فرنسا كانت الشهادة الابتدائية 5 سنوات مو 6 5، وكنا نأخذ الشهادة الابتدائية ويسمونها أيام فرنسا كانت هنا سرتفيكا باللغة الفرنسية الابتدائية يعني. فأنا أخذ هذه الشهادة الابتدائية سنة 1942 ميلادي في ذلك الوقت. فلما تخرجت من
60 هجري
تقريبا يعني، فلما تخرجت من المدرسة حاولت أن أدرس أدخل في مدرسة إعدادية كانت تسمى صنائع البنين.
طيب لو سمحت لنا قبل الإعدادية فضيلة الشيخ، يعني تعلم اللغة العربية لا شك أنك واجهت فيه صعوبة كبيرة، خصوصا أن الابتدائي قد يكون تعليم اللغة العربية فيه يسيرا، كيف كانت؟
لكن ما كان عمري 3 سنوات أنا، لبين ما أصبحت 5 6 ودخل في الابتدائي تعلمت يعني من الجيران هناك في تلك المنطقة.
ومسألة الكتابة سهلت عليك والقراءة سهلت عليك بناء على تلقي الحروف؟
إيه نعم الحمد لله يعني كانت سهلة علينا.
لكن تذكر في مرحلة الابتدائية بالذات أن هناك بعض الأساتذة الذين علقوا في ذهنك كان لهم أثر في توجيهك وتعليمك؟
نعم، أولا سيدي هاي مدرسة الإسعاف الخيري كان عندنا أستاذ أصله من المغرب جاء إلى الشام وكان يدرسنا القرآن والتجويد اسمه الشيخ صبح العطار. هذا الرجل استفاد منه كثير من الناس، حتى قبلي أنا الشيخ ناصر الدين ألباني عليه قرأ
درس عليه
في هذا، وكان عندنا أساتذة الكبار هنا في الجامعات درسوا عليه القرآن وتجويده، وكان يدرسنا الرجل هذا فقه حنفي كان يدرسونا في ذلك الوقت في المدرسة. فلما خرجت من الابتدائية أنا حاولت أني أدخل المدرسة إعدادية، لكن يظهر حالتنا المادية ضعيفة جدا ما استطعت. فيوم من الأيام أنا رايح مع والدي إلى جامع بني أمية الكبير هنا عندنا، كان هذه المنطقة كلها مكتبات تسمى المسكية، وإذ والدي نحن قبل ما نصل إلى باب المسجد وجد هكذا رجل من علماء مشايخ بإمامة بيضاء ولحية سوداء وجبة، فأخذ بيدي وأدخلني إليه، السلام عليكم. وعليكم السلام. والدي ما بيعرف يتكلم عربي منيح، قال له أنت بشغل هذا الولد عندك ساعاتي هو ساعاتي بمهنة الساعات. قال له يا حج أنت من أين؟ قال له أنا والله من كوسوفا بيوغوسلافيا. قال له اجلس. قال له والله منذ أيام قليلة هذا الرجل اسمه الشيخ سعيد الأحمر من منطقة اسمها تل منين، تل
تل
نعم تل هي تل تابعة كانت منين يعني الآن كبرت من التل. هذا الرجل درس في الأزهر وتخرج من الأزهر ورجع إلى الشام، ولكنه ما رضي أن يدخل وظيفة، كان قد تعلم هذه المهنة في مصر ففتح هذه الدكان ساعاتي، والحقيقة كان رجلا عصاميا رحمه الله. فمجرد ما قال له والله يا حجي منذ أيام جاءني رجل من حرستا، هذه بلد قريبة من دوما، فأخرج من جيبه 5 ليرات ذهبية ووضعها على الطاولة وقال رجاء اقبلها مني وعلمني هذا الولد هذه المهنة. قال فاعتذرت له، ولكن باعتبار أنك أنت غريب وولدك غريب اترك لي على العين والرأس.
الله.
ففرح والدي فرحا شديدا وتركني. صباح اليوم الثاني بيجي هذا الشيء، كان عمري أنا 15-16 سنة أبدا، قال يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت له الحمد لله. أعطاني مصحفا قال لي أقرأ هنا آيات، قرأت. فقال لي أين تعلمت التجويد أنت القراءة للقرآن والتجويد؟ قلت له والله أستاذ على الشيخ صبحي العطار رحمه الله. قال لي ما شاء الله قراءتك جيدة. قال لي أنت درست شيئا من الصرف؟ وكان درس الصرف على طريقة القديمة في الأزهر. نعم. قلت نعم. قال على من؟ قلت على الشيخ سليمان، هو سليمان غاوجي الأرني. فقال لي اصرف لي باب نصرة نصر ينصر نصرا فهو ناصر ذاك منصور لم ينصر لما ينصر لي ينصر أنصر لا تنصر نصير نصر ما أنصره أنصر به. قال لي ما شاء الله كان الأتراك يبدأون دائما بعلم الصرب بكلمة نصر تفاؤلا بالنصر.
يا سلام.
فذلك قال لي هل درست شيئا من النحو؟ قلت نعم. أعطاني كتاب الكفراوي في النحو فقال أعرف لي هذه الجملة فأعرفتها. أين درست؟ قلت له كمان قرأته على الشيخ سليمان الغوجي الألباني شيئا من النحو. قال يا بني نحن الآن في شهر رمضان، من الذي يجب عليه الصيام ومن لا يجب عليه الصيام في رمضان؟ أنا كنت أحفظ بيتين من الشعر في الفقه من الشيخ صبح العطار فقلت له وعوارض الصوم التي قد يغتفر للمرء فيها الفطر تسع تستطر حبل وإرضاع وكراه سفر مرض جهاد جوعه عطش كبر تسعة. قال لي الشيخ أنه فسر لي إياها شو معنى هالبيتين هدول.
قال
لي يا بني أنت يجب أن تكون طالب علم
الله
فأنا أعلمك الصنعة هنا
ولكن أنت تعلم
فراغ هنا. وأخذ بيدي إلى جامع بني أمية وكان في طلاب علم فقال أدخلوا هذا الشاب معكم
استكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد القادر الأرنب. شيخنا أخذ يدك إلى المسجد إلى الجامع العلم.
نعم فسلمني إلى مشايخ فقال عندهم حلقات علمية كانت فقال أدخلوا هذا الشاب معكم في هذه الحلقات. وبدأت أدرس على كان في شيخ موجود في ذلك الوقت اسمه الشيخ محمد صالح الفرفور على وزن عصفور رحمه الله ودرست 10 سنوات عنده فقه حديث تفسير اللغة العربية أصول فروع كذا. لكن في ذلك الوقت مباشرة هذا الشيخ سعيد الأحمر التلي السعافي أخذني إلى مدرسة كانت لنا في منطقة تسمى البزورية اسمها مدرسة الكاملية. المدرسة الكاملية تابعة شيخي للشيخ كامل القصاب. هذا الشيخ كامل القصاب كان رجل عالم لكنه على منهج السلف الصالح ورجل قوي جدا في أيام شبابه ما كان، لكن لما رآه الناس في المسجد يصلي كامل القصاب جاء وكذا مشهور فطلب العلم وأصبح رجل من العلماء هنا عندنا في الشام. وهو الذي أخذ علماء من عندنا من الشام من جملتهم شيخ باجة البيطار إلى السعودية عندكم في أيام الملك عبد العزيز الله يرحمه وأخذ شيخ آخر اسمه الشيخ حسن زكريا هو وهو بعد ذلك حكم بالإعدام في أيام فرنسا هنا لأنه كان عنده نشاط إسلامي قوي. بعد ما خرجت فرنسا من عندنا من الشام رجع وعمل هذه المدرسة تسمى المدرسة الكاملية. فالشيخ توفي رحمه الله بعد ما توفي الشيخ كامل ما عاد فيها النشاط بالمدرسة فعملوا في هذه المدرسة شيخ من المشايخ القراء كان مشهورين اسمه الشيخ محمود فايز الدير عطاني تلميذ الشيخ محمد الحلواني الكبير هذا مشهور في العالم
شيخ مقالع مصر دمشق.
أيوة فأخذ الشيخ بيدي وأرسلني إليه وقال أريد منك أن تقرأ القرآن مرة أخرى على هذا الشيخ من أوله إلى آخره. فبدأت وقرأت القرآن من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس. وكان هذا الرجل شديدا في التجويد جدا مع أنني أنا كنت قرأت التجويد يعني لكن هذا مشهور كان يقول هنا أهل العلم إذا لم يقرأ على آل الحلواني لم يجود القرآن. يعني كان شديد يعني يأتي مثلا يبدأ بالمعوذتين اقرأ يا بني قل
يوقف
قل وقف ما في أنا قول قاف ضمي قو قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أرأيت قراءته شديدة جدا. فأنا قرأت القرآن عليه من أوله إلى آخره مرة أخرى هذا الشيخ وذلك كنت بفضل الله يعني أنه مشهورا في القراء هنا. لكن الشيخ أراد مني هذا الشيخ القارئ أن أجمع في القراءات فقلت له بالله يا شيخي أنا ليس لي رغبة في علم القراءات لي رغبة في علم الحديث النبوي الشريف. ومن أين نشأ ذلك؟ أنا اشتغلت بالساعات عند هذا الرجل 5 سنوات إلى أن أصبحت معلما في مهنة الساعات وفتحت دكان جديدة أنا بنفسي في منطقة اسمها العمارة. فجاء مدير المدرسة التي خرجت منها الابتدائية مدرسة صعب الخيري وطلب مني أن أرجع وأدرس عنده.
يا سلام.
وإذ وجدت الشيخ صبحي العطار لا يزال موجودا ففرح بي كثيرا. توفي بعد فترة قصيرة رحمه الله، وعلمت في هذه المدرسة عدة سنوات كذلك أنا القرآن والفقه.
نستطيع نقول شيخنا أن سعيد الأحمر رحمه الله كان هو معلمك الأول في الساعات، وله الفضل بعد الله في سلوكك.
له الفضل علي بعد الله في طلب العلم.
العلم. توسم هذا منك من خلال الحفظ. يعني الآن حتى سؤالي أسأل الله أن يحفظك وأن يزيدك توفيقا. أساتذتك في الابتدائي تحفظ أسماءهم، الأشخاص الذين قابلتهم قبل 60 و70 سنة تحفظ أسماءهم، لا غرو أن تحفظ الأسانيد في الحديث النبوي، فهذه ملكة.
أنا رأيي أستاذ في هذا الموضوع أنه قديما كانوا يحفظون الأسانيد لأن الكتب لم تكن مطبوعة.
نعم.
إذا لم يحفظ الإسناد يضيع عليه الكتاب.
صحيح.
الكتب موجودة ومطبوعة، البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. أنا أرى أنه الحديث مثلا روى البخاري في صحيحه عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. يعني ما أرى أنه ضرورة الآن في حفظ الأسانيد.
طيب.
لأنه فيها تضييع للغة. ممكن أن يحفظ. أنا أول ما بدأت يعني صار عندي رغبة في علم الحديث لما كنت أدرس في هذه المدرسة التي رجعت إليها معلما في الابتدائي، أخذت معي صحيح مسلم فقرأته في المدرسة من أوله إلى آخره. وكنت أيام شباب لست متزوجا، لا عندي زوجي ولا عندي أولاد، ما شغلني شيء. وكنت إماما وخطيبا، كان عمري أنا 20 عاما
وأنت خطيب
واستلمت الخطبة في المنطقة التي أسكن بها الديوانية،
واللغة العربية كانت سليمة جدا في ذلك.
الحمد لله. نعم.
ما شاء الله.
فلذلك أول مرة أخطب خطبة الجمعة والدي رحمه الله ما كان طالب علمين وإنما كان يجلس مع العلماء. فعنده فهم، عنده كذا. والله ساد لما رآني أصعد على المنبر وأخطب خطبة الجمعة بكى فرحا. نعم. وقال أنا إذا مت الليلة فأنا مرتاح البال.
رحمه الله.
نعم. ومنذ ذلك الوقت وأنا عمري 20 عاما وحتى الآن يعني في قرابة 50 عاما وأنا كنت خطيبا في عدة مساجد.
الحمد لله.
في دمشق.
طيب نبغى نتحدث إذا أذنتم لنا فضيلة الشيخ ما يتعلق بالمراحل العملية فيما يتعلق بالتدريس، بداية في المدارس الابتدائية درست.
نعم. بعدين درست ثانويات كذلك عدة سنوات. لكن لما شغلت في ثم طلبني المكتب الإسلامي، تعرف المكتب الإسلامي
زهير الشاوي،
إيه نعم، أن أعمل عنده، وكنت مديرا أنا في ذلك الوقت عنده أن أعمل. فعملت 10 سنوات مع صديقي الشيخ شعيب الأرناؤوط.
لكن كان العمل في الشام؟
إيه في الشام.
ما ارتقى بعد المكتب؟
لا هذا قديما.
قبل أن ينتقل إلى بيروت.
بعد في أول 10 سنوات وأنا أشتغل، واشتغلنا بعدة كتب أنا والشيخ شعيب في المكتب الإسلامي.
الناس عفوا الناس يسألون لما قلت صديقي الشيخ شعيب كانوا يعتقدون أنكم إخوة.
لا سيدي، هي كلمة أرناؤوط مثل ما أن يتغل أثراك على كل ألباني. هو من ألبانيا.
نعم.
الشيخ شعيب والشيخ محمد ناصر الدين ألباني من بلد واحدة ألبانيا، بلد اسمها شكودرا. وأهلها شديدين يعني. نعم. طبعا يعني بالطبع. نعم. بالطبع. أنا من كوسوفا في قرية بريلا تابعة لبيا. نعم. فلذلك لما أنا بالمدرسة قرأت صحيح مسلم صار عندي رغبة لحفظ الحديث، فكنت أحفظ عدة أحاديث في اليوم الواحد.
ما شاء الله.
بعد ذلك انتقلت بخاري أبو داود ترمذي النسائي ابن ماجة وغيره من الكتب، فصار عندي بفضل الله يعني محفوظية 10,000 حديث وزيادة ولله الحمد. فخاصة لما اشتغلت بعد ذلك، أنا بعد ما اشتغلت عدة كتب، ما بعد تريد أن تسمع أسماءها؟
الكتب سأؤخرها إذا أذنت لي.
طيب.
لأني أريد الرحلة العلمية يعني مستقلة، لكن أستطيع أقول أن الشيخ عبد القادر حفظه الله يستحضر الصحيحين؟
بفضل الله. أنا وأكثر إن شاء الله.
ما شاء الله. يعني محفوظاتك من الحديث 10,000 حديث.
نعم تقريبا، لأنه أنا اشتغلت في الأصول في 9,500 حديث دول مريت عليها كثيرا أنا، والآن هلأ عم أحققه مرة أخرى.
نعم.
جامع الأصول مضى عليه 35 سنة الآن من جديد عم أحققه وزدنا عليه، لأنه هو في 6 كتب موطأ مالك بخاري ومسلم وداود الترمذي النسائي، فزدنا عليه ابن ماجه ومسند أحمد.
ما الله
يعني في الطبعة الجديدة لكن لم يطبع بعد حتى الآن. فأنا في الحقيقة الكتب التي حققتها أكثر من 50 كتابا يعني.
ما شاء الله. نعم. سوى أخر ما يتعلق بالناحية العلمية، لكم رحلات في طلب العلم أيضا ولكم لقاءات عديدة بعدد من العلماء.
الرحلات كثيرة، ذهبت إلى بلدي كوسوفا
في بدايات،
كنت أذهب يعني لأنه مرة من المرات كنا في الجامعة الإسلامية ومعنا في دكتور كان توفي رحمه الله من عندنا من الشام، الدكتور محمد أمين المصري. فقال للشيخ رحمه الله، قال له تدري أن الشيخ عبد القادر المأوت يتقن اللغة الألبانية؟
محمد أمين المصري كان في سوريا،
سوريا لكن كان يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة. فقال الشيخ رحمه الله، الله يا شيخ عبد القادر، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيجب عليك ولو في السنة مرة أن تذهب إلى كوسوفا لتعلمهم الإسلام والتوحيد والقرآن والسنة والكذا. فهو الذي شجعني، فكنت في كل سنة أذهب أسبوعين وأعمل في عدة خطب ودروس ووعظ
إلى كوسوفا.
إيه نعم.
ما شاء الله. لكن لازلت تحتفظ بأصول لغتك الكوسوفية وتحدثهم هناك.
إيه نعم.
كان لك دروس هناك؟
طبعا بين 15 يوم كنت أعمل دروس ووعظ وإرشاد صباحا ومساء، حتى في ذلك الوقت كان أيام تيتو قد ذلك الأيام. فممنوع بتلك الأيام أنه إذا دخلوا جامع شيخ معه كتاب وتلاميذ معهم كتب امنعوهم، يخافون لأنه إذا كان مات الشيخ يخلفه تلاميذه في كتاب. فأنا لما ذهبت أول مرة إلى كوسوفا
بدون كتاب،
معي دفتر صغير فيه 1000 حديث أنا رؤوس أقلام
ما شاء الله.
فأدخل المسجد أذكر حديث نبوي وأشرحه بالألبانية في الظهر العصر المغرب عشاء، دول يقدموا فيني. بعدين هذا الرجل ما معه كتاب ولا معه ورقة ولا قلم لكنه يتكلم ليلا ونهارا، قالوا لا نستطيع أن نمنعه ولكن انظروا إياكم أن يتكلم بالسياسة. ما كنا نتكلم في هذه المواضيع، نريد أن نعلم الناس القرآن السنة الحديث وغير ذلك. كان مرة مرات في مؤتمر لجماعتكم في موسكو كمان حضرت فيه هناك وألقيت كلمة أنا في مؤتمر موسكو. ذهبت إلى فترة طلبوني إلى قطر في شهر رمضان 15 يوم لإلقاء محاضرات، من فترة طلبوني إلى الشارقة عملت كمان هناك عدة محاضرات مسجلة أعطيتها يا
جميل. طيب إذن لنا أيضا أن ننتقل إلى محطة أخرى ولكن بعد هذا الفاصل بإذن الله. مشاهدي الكرام، لا زالت الرحلة مع ضيفنا الشيخ عبد القادر الأربعة.
الله يبارك.
صفحات من حياتي، ضيفنا الشيخ عبد القادر الأرنوب. شيخنا حفظكم الله، تحدثتم إلى أنكم قمتم بتدريس في عدد من الأماكن، عندي يعني بعض القضايا بود أمر عليها وهي مهمة. فضيل عبد القادر حفظه الله مسموعاته من العلماء ربما لا تكون كثيرة، لكن يعني إرثه العلمي الكبير الضخم الذي يحمله كان من خلال القراءة والاطلاع. حدثنا عن جزئيتين إذا تفضلتم. الجزئية الأولى، العلماء الذين تأثرت بهم في المنهج في الحديث، هذا أولا.
في الحقيقة أستاذ، الذي تأثرت به أنا بدراستي في الكتب. أما تعرف أنه نحن عندنا بالشام يعني سبحان الله يعني في عندنا مثلا مدارس فقه حنفي فقه شافعي مالكي قليل، عندنا الحنابلة، في عندنا مناطق هنا دوما إذا كنت تسمع بها هذه لا تزال حتى الآن
في الحنابلة
حنابلة إنهم. فلذلك عندما قرأت كتاب شرح العقيدة الطحاوية باعتبار هنا المشايخ عندنا، مع أنه الإمام الطحاوي حنفي وابن عز الذي شرح الكتاب حنفي، ومع ذلك لا يريدون أن يدرسوا هذا الكتاب. فكنت أستغرب أنا لماذا إذن فأدرسه أنا طالما هذا حنفي وهذا حنفي. فتأثرت من هذا الكتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن
أبي العز
الحنفي. من هنا بدأت أدرس في كتب الفقه والحديث، ورأيت أن الجمع يعني طالب العلم ينبغي أن يجمع بين الفقه والحديث، لأنه إذا بقي على الحديث فقط قد يتأثر بظاهر الحديث ويخرج عن الفقه، وإذا قرأ الفقه فقط بدون أدلة فذلك قد يأتي بأقوال ضعيفة لأنه مثلا عندنا احنا موفق الدين من قدام المقدسي رحمه الله وكتابه المغني الذي يقال المغني والسغني
والسغني,
وكان يقال أنه أولين له الفقه كما أولين لداود الحديد. مع ذلك إذا قرأ الإنسان في هذا قد يجد أحاديث ضعيفة, فلذلك نحن نأخذ الفقه منه, نرجع إلى الفقهاء
في مسائل
إلى الفقهاء, في الحديث إلى المحدثين, في اللغة إلى اللغويين. لذلك قال العلماء طالب العلم لا يستطيع أن يحصل العلم من جميع جوانبه. ويه إمام نحو يرجع إليه في مادة النحو. وكيع بن جراح الرؤاسي كان إماما في الحديث لكنه كان ضعيفا في اللغة, نرجع إلى مادته في الحديث. حفص بن سليمان الأسدي الكوفي الذي قرأنا حفص عن عاصم كان إماما في القراءة, وهو عند المحدثين متروك لأنه ليست مادته. فلذلك الأفضل وجدت أنا مثلا مثل كتب المغني يجمع بين الفقه والحديث, والمغني يعتبر كتاب يعني مرجع في الفقه للمذاهب الأروع وسواها رحمه الله. كذلك الإمام النووي يجمع بين الفقه والحديث في كتابه المجموع شرح المهذب. فكنت دائما أرجع إلى مثل هذه الكتب فتأثرت بها, وعند ذلك ألفت كتابا اسمه رسالة الوجيز في منهج السلف الصالح باختصار يعني هذا. ثم بعد ذلك اشتغلت بهذه الأمور, لكن الحقيقة هنا عندنا في تقصير من هذه الناحية في البلد هنا. لذلك تعرف أنه يقولون مثلا الأشعرية, ما الأشعرية؟ أنا بنظري أنه الأشعرية أستاذ أبو الحسن الأشعري كان معتزليا
في بدايته.
نعم. ثم لما تاب ورجع وعمل كتاب الإبانة في أصول الديانة, ففي كذلك من طلاب العلم من تأثر وترك أقواله القديمة التي كانت على التزام ورجع إلى الإبانة. فإذا رجع إلى الإبانة وغيرها من الكتب التي ألفها بعد ذلك, ما نسميه أشعريا بمعنى أنه كان على الأفكار المعتزلية, وإنما رجع كما رجع شيخه أو تلامذته كذا من هذا الباب. أنا أستاذ يعني في الحقيقة في هذا البلد وفي أي بلد يعني ذهبت إليه أحب التوسط, وكذلك جعلناكم أمة وسطة أن نعطي كل إنسان حقه. المحدث نعطيه حقه, لكن قد يكون أحيانا هذا المحدث أخذ بظواهر النصوص فخالف الجمهور. لا أريد أن نذكر أسماء معينة مثلا في هذا الموضوع. فلذلك وجدت أنه أنا لا ينبغي. الحافظ بن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث جمع بين الفقه والحديث, ولذلك يشرح الحديث بالحديث, وكتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. لذلك كان يقول لا هجرة بعد الفتح, يعني لا شرح للبخاري بعد فتح الباري, لأنه الحقيقة شرح السنة بالسنة وشرح الحديث بالحديث, مع أنه هو فقيه شافعي كمان كذلك, جمع بين الفقه والحديث.
لكن هل كان الشيخ عبد القادر حفظه الله في مسألة في تلقيه العلم الحديث كما ذكرنا أخذه عن طريق قراءته واطلاعه وكتبه, هناك من العلماء من يملك ما يسمى بالإسناد في الحديث, هل حصلتم على شيء من هذا؟
أنا من حقيقة الزهد يعني كنت بالنسبة للإجازات ما كثير أنه أرغب فيها, لأنه عندما درست مصطلح الحديث وجدت أنه الإجازة الصحيحة عند العلماء مجيز ومجاز ومجاز به, شيخ وتلميذ وكتاب. يعني أنت شيخي وأنا تلميذك وقرأنا عليك البخاري وأجزتني به.
نعم.
أما أجزت لك ولعقبك من بعدك ولأدارها
أو المناولة في عصرنا الحاضر
كمان يعني لذلك مفتوحة. ما صدقا كان في رجل عندنا في حلب وفي الشام أستاذ مشهور عنده يمكن أكثر من 1000 إجازة من المشايخ في الهند وباكستان ومصر والشام, وما في مكان اللي أخذ منه. في يوم من الأيام اجتمعنا به في حلب, أنا لا أعرفه من بعيد, هو كان مدير المخطوطات لب مخطوطات أنا, فأخذوني وزرته في المكتبة. أنا قال نريد أن نجتمع تفضل. فأخذت تحدثنا بعدة أحاديث في هذه الجلسة. قال أريد منك إجازة. تقول والله يا شيخي والله ما معي إجازات أنا, بس ما عندي إجازات أنت عندك. فهو عمل طبع وقال لي أرجاني 1000 إجازة طبعها في عدة مجلدات هذه الإجازات, وهو ليس يعني مرجعا في العلمي وإنما مرجع في الإجازات فقط يعني. فذلك يعني ما كثير اهتميت أنا بالإجازات من المشايخ. وبعدين المشايخ اللي بدنا نأخذ إجازات من هون ما هن يعني مرجع في هذا الموضوع يعني.
نعم نعم.
يعني بزمانه إجا لعندنا، بتعرف أنت تسمع بالعبد الله الحبشي الهرري،
معروف،
جاء إلى الشام هنا عندنا وجلس فترة قصيرة من الزمن. ففي عندنا شيخ قال ما رأيكم ندرس معه الباعث الحسيس في مصطلح الحديث. فبأثناء تبين لي أنه أنا ما ينبغي أنه أقول له سبحان الله، ترك وذهب إلى لبنان من ذلك الوقت.
عرفته في البدايات منهجه سيئا.
نعم. فلذلك ترك لأنه يأخذ بالأحاديث الضعيفة.
لكن كان بدأ ينشر عقيدته.
لا في الشام ما له نشاط إطلاقا كان. حتى الناس يظنون أنه يعني منفرد، لكن هو نشاطه لما ذهب إلى لبنان ما وجد علماء فبدأ يتكلم ما شاء.
ولا زال له يعني أتباع
حتى الآن. لذلك مرة من فترة جاءني أحد تلامذته، فنحن قرأنا معه يعني 4-5 دروس في البعث الحسيس فقط. ثم رجع إلى لبنان، جاء واحد من تلاميذه اللي بيلفوا عليه يعني، ولا هو أنا تلاميذ معينين يعني حقيقة يعني تلاميذ علماء ما عنده،
صحيح،
وإنما كله جماعة يعني يأخذون برأيه على ما. فقال لي بيسلم عليك شيخ عبد الله الحبشي الهرري، ما هذا الرجل لما كان عندنا أعطانا إجازة بالأربعين العجلونية، أنا وعدة مشايخون، الشيخ شعيب تسمع به، نعم، الشيخ عبد الرزاق الحلبي هنا. بعد ذلك قلت أنا لا أعترف عليه هذه الإجازة. فلما جاء عميلي بسلم عليه قلت له ارجع إلى الشيخ وقل له يقول لك فلان عبد القادر أرناؤوط اتق الله وإياك والكلام على العلماء. فذهب إليه فقال له هكذا يقول فلان، هو بيتكلم هيك على مهل. قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رجل أظله الله على علم،
هو الذي أظله حسبنا الله.
وإذ بعترة يجيني 3 طلاب علم من عنده كمان، لكن من هؤلاء العمائم كالأبراج وأكمام كالأخراج،
نعم،
هيئات كذا. فقال لي أحد أولادي على الباب في 3 مشايخ. والله شيخي وإذ إنهم تفضلوا دخلوا المشايخ، لكن بعد الأمر ما عرفت أنا من أين هم. فتفضل جلس الشيخ 1-2-3 معهم 2 من الشباب. طيب منين الشيخ؟ قال لي من لبنان، لبنان بيروت، لبنان بيروت، لبنان بيروت. والشباب منين؟ قال الشباب رأيناهم في الطريق وسألناهم عن ذلك فهم جاءوا يدلون ولهم مشكلة. قال كان إذا ننظر إلى مشكلتهم ثم نتعرف عليكم. نعم أخي أنا نحن شركاء في معمل مع بعضنا البعض، أحدهما قال لشريكه والله بالطلاق ما عاد أنه أتعامل معك. فأنا قلت لك يا شيخي مشان يسمعوا هذولي أنه هذا الكلام عندما أنت تكلمت به، لأنه أنا أستاذنا بعد كان عندنا مفتي للحنابلة توي، فهو الذي أعطاني هذه المشكلة، فما أخلص من الناس.
صرت تقول بأن الطلاق اليمين لا يقع إذا كان بنية.
قلت له هذا يمين معلق بشرط، أنت مو قصدك تطلق المرأة، قصدك ما تتعامل مع الشريك. بدل من أن يقول والله لا أتعامل معه بالطلاق، لا أتعامل معه، فارجع وتعامل معه وقم بكفارة إطعام 10 مساكين، لكن تب إلى الله، لا تذكر هذه الألفاظ، لأنه تقول من كان حالفا فلا يحلف بالله بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك. أحمد الأول أهل هذا رأي بن تيمية الضال، الله أكبر عليك، أنت طالب علم
وهو أنت أغضتهم الآن.
ثاني قال لا بل هذا رأي بن تيمية الكافر. قلت له أنت طالب علم؟ أذ ما سمعت حديث رسول الله إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها حدوما، فإن كان كما قال وإلا رجعت إليه. ففهمت من هون أنا من أين. الثالث قال إذا كنت تريد أيها الأستاذ أن أعطيك الكتاب والصفحة في المكان الذي كفروا فيه ابن تيمية، قلت له أخرج صاحبيك،
تمام،
أنتم لستم أهل لطلب العلم،
غير مأسوف عليه.
والله خرجوا أستاذ 1-2
لا ردهم الله.
لما خرجوا هذول استغربوا، قلت له هذول جايين من لبنان لفتنة، هؤلاء ليسوا جئين. والله لما خرج أستاذ تاري معهم تحت مخابرات من لبنان،
حسبنا الله.
نعم. فلما نزل هؤلاء الشباب قالوا لهم لا تأخذوا برأي عبد القادر الأرناؤوط، هذا كافر مثل ابن تيمية. وركبوا السيارة وذهبوا. ما مضى أسبوع إلا وجاءني محامي أنا أعرفه نجدي لنا في الشام من لبنان، فزارني وقال لي هؤلاء كانوا جاءوا إليك يريدون قتلك.
حسبنا الله.
وقتلوا رجلا عندنا في لبنان شو بسموها كاتمة الصوت،
مسدس كاتم الصوت،
لكن أنت استعجلت في الموضوع وأخرجتهم
قاتلهم
فلم يستطيعوا أن يقوموا
حسبنا على كل حال نستأذنك في أن تكون هذه القصة خاتمة هذه الوقفة مع أننا كنا نريد أن نختم بغيرها. إذا مشاهدي الكرام سوف نستمر وإياكم في الحديث مع ضيفنا الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ومعنا العديد والعديد الشيخ المحدث عبد القادر الأرناؤوط. شيخنا قبل الفاصل قبل قليل تحدثنا عن مسألة يعني رأيكم في مسألة الطلاق، هذا يدعوني للحديث عن بعض المسائل التي كان لكم رأي خالفتم بها علماء العصر خصوصا في الشام ربما سببت لكم بعض الحرج، حدثنا عن هذه الجزئية.
والله شيخي أنا قرأت يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كثير في هذا الموضوع فحصل عندي قناعة بأنه الطلاق المعلق بشرط لا يقع، طبعا هذا رأيي للبعض يعني مثل رأي شيخ الإسلام ابن تيمية من قيم جوزية وغيرهم، لكن رأيت فيه مخرجا عندنا هنا منطقة دوما والرحيبة وضمير كبيرة كلهم يحلفون بالطلاق المعلق ليلا ونهارا، بالطلاق لا أذهب إلى العمل، بالطلاق ما بأكل، بالطلاق ما بشرب. فذلك لما وجدت هذا المخرج يعني وإلا لولا هذا الرأي
لطلقت
نساء لهؤلاء 80% ليس لهم عقد نكاح على المذاهب الأربعة يعني، فيعني يخرجوا من طلاق الإغلاق مثلا الغضب الشديد، لا طلاق في إغلاق إذا كان مثلا رجل الزوجة استسارته ولم يتملك أعصابه وخرج منه هذا الكلام لكنه ندم مباشرة لا حول ولا قوة إلا بالله كيف
توقعون الطلاق
عليه؟ أيوة هذا من النوع
والطلاق بالثلاث في المجلس الواحد كأنكم
في الثلاث أقول به أنك يعني ثلاث رأي شيخ الإسلام ثلاث أو مئة أو ألف أو كذا
واحدة
في مجلس واحد في مكان واحد على أساس أنه كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث بواحد وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه الثلاث بواحد وفي خلافة عمر ثلاث سنوات الأولى ثلاث بواحد، ولكن لما رأى عمر أن الناس قد استعجلوا في الطلاق أمضاه عليهم فأمضاه عليهم قال سياسة تربية لرعيته، فلذلك وجد بعض العلماء أمثال ابن تيمية وغيره أنه هذه مثلا الشيخ قصد وهي تربية رعيته بعد عمر بن الخطاب، ممكن نرجع إلى الأصل في هذا الموضوع.
هذا سبب لكم مشاكل مع علماء العصر؟
طبعا لابد. نعم.
كيف يا شيخ؟
لابد يتكلمون شيخي، هو بالأصل باعتبار يتهمون بوهابية وسلفية وكذا فبالجملة هذه كمان معهم وكذا هذا كثير يعني،
لكن هذا فيه تسهيل للناس يعني ألا يريدون التسهيل للناس؟
والله سأل نفسه الذين يتكلمون علي مفاتي قضاتنا هم يرسلون الناس إلي لأنهم لا يجدون ملجأ ولا يجدون مخرجا في هذا الموضوع، فإذا اذهبوا إلى فلان مع أنهم يتكلمون علي يعني لكنهم في النتيجة يلجأون إلي عند اختلافهم في هذا الموضوع.
يعني أيضا الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله عرف بمنهجه السليم السلفي،
الحمد لله
نشر هذا المذهب وهذا المنهج في أوساط الناس الذين عرف عند بعضهم بعض التجاوزات وبالذات ما يتعلق بالغلو في التصوف ونحوه ربما واجهت بسببه مشكلة.
لذلك أنا أقول له هون لأنه عندنا أحيانا بعض الشباب كمان من السلفيين متشددين جدا، لذلك أنا أقول لهم لا نريد سلفية تنطح ولا صوفية تشطح ولكن نريد من ينصح دون أن يخدح أو يمدح.
يا سلام.
يعني يعتدل في هذه الأمور يعني. فلذلك أنا الكتب يعني الحقيقة التي قرأتها وتأثرت بها وخاصة كتاب أستاذ باعتبار هذا مشهور يعني من العلماء الأحناف ابن أبي العز. نعم. لماذا لا تقرأونه؟ هم يتهمونه أنه وهابي لكن الحنفي هذا.
الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى حلقة نستكمل وإياكم فيها رحلة ابتدأناها في الحلقة الماضية، كانت البداية من كوسوفا في عام 1347 للهجرة 1928 للميلاد مع قدري بن صوقل الأرناؤوط المشهور والمعروف بالشيخ عبد القادر الأرناؤوط. تحدثنا وإياكم عن رحلة عائلته من كوسوفا إلى أن استقروا في الشام ثم كيف تلقى تعليمه أو تعلم صنعة وسلاح الساعات ثم من الذي دله على العلم الشرعي، ماذا حصل حتى أصبح أحد كبار المحدثين في هذا العصر. تحدثنا مع ضيفنا عن عدد من المواقف وأيضا الأحداث التي مرت في حياته، وعدنا المشاهد الكريم أن نستكمل ضيفنا الشيخ الإمام المحدث عبد القادر الأرناؤط. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ مرة
أخرى.
شيخنا كنا وعدنا المشاهد في الحلقة الماضية أن نستكمل الرحلة. أستأذنك أن نبدأ رحلتنا في هذه الحلقة بالحديث عن بعض نشاطاتكم العلمية فيما يتعلق بالتحقيق والتأليف والاطلاع على الكتب.
والله شيخي أنا يعني بدأت وأنا في مقتبل العمر يعني أن أحقق بعض الكتب، ولذلك لما كنا في المكتب الإسلامي هذا زمان وكان معي بذاك الوقت الشيخ صعيب الأرناؤوط يعني فعدة كتب حققناها في ذلك الوقت في المكتب الإسلامي، منها زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 9 مجلدات، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي، روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي، زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية، الكافي لموفق الدين ابن قدامة المقدسي. ثم بعد ذلك قمت
زاد المعاد كم استمر على فكرة يا شيخ؟
والله فترة يعني لأنه 9 مجلدات
جلست في كم؟
5 مجلدات ما عدا الفهارس يعني.
جلست كم؟ 5 سنوات أو أكثر؟
لا أقل.
أقل.
أما كتاب اللي أنا بدأت فيه بعد ذلك جامع الأصول استمر معي 5 سنوات. نعم.
طيب.
فجامع الأصول كنت فيه لوحدي أنا جامع الأصول في أحاديث الرسول ابن الأسير الجزري. وشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل للشيخ محمد السفاريني الحنبلي، الأذكار للنووي يكون فيها مختصر شعاب الإيمان للبيهقي اختصره التبريزي، وكذلك تحفة المودود بأحكام المودود من قيم الجوزية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للشيخ ابن تيمية، الفرقان بين الحق والباطل كذلك له لابن تيمية رحمه الله، الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية، التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، وصايا الآباء للأبناء شاكر المصري المحدث رحمه الله، شمائل الرسول لابن كثير كذلك هذا في مجلد كبير يعني، هذه طبعات كلها، الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة لصديق حسن خان الهندي من بهوبال رحمه الله، هذه بعض أيوة. والآن عندي كمان تحت الطبع يعني لكن منتهية الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، والمتجر الرابع في ثواب العمل الصالح للدمياطي، والسنن والمبتدعات للشقيري، والفتن والملاحي ابن كثير الدمشقي. هو البداية هذا النهاية.
نعم.
النهاية ويقظة أولي الاعتبار في ذكر النار أصحاب النار صديق محمد صديق حسن خان، وقد أشرفت على عدة كتب صدرات الزاب في أخبار من زاب، منار القاري في شرح صحيح البخاري، عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، الإمام البخاري وأبو داود للمظاهر الهندي، وقد أشرفت على عدة رسائل لطلاب العلم وكتبت مقدمات لعدة رسائل، وإني مشغول مع الناس كثيرا في مشاكل الطلاق كما هو ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن أكثر من 50 كتابا الذين حققتهم. فلذلك وقد درست طلاب العلم عدة كتب في مصطلح الحديث، الباعث الحسيس شرح مختصر علوم الحديث ابن كثير بتعليقات أحمد شاكر، إرشاد طلاب الحقائق ولمعرفة سنن خير الخلائق للنووي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث كذلك، هذا كتاب جيد وكبير في علم المصطلح.
فيما يتعلق بكتب السنة كان لكم خدمة لعدد من كتب السنة،
درست أنا في مساجد مختصر صحيح البخاري للزبيدي سنوات عديدة، ودرست في المساجد زاد المعاد في هدي خير العباد كذلك فترة طويلة من الزمن إلى أن أوقفوني عن هذه الأمور. كما قلت لكم باعتباري أتكلم اللغة الألبانية كنت أذهب بين إلى بلدي ومصر ترأس في كوسوفا بين حين وآخر وأدرس في مساجدها باللغة الألبانية، وكنت أطلب منهم أن يرسلوا طلاب العلم إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة أم القرى في مكة المكرمة وإلى المعاهد الشرعية بدمشق معهد الفتح الإسلامي معهد البرقان معهد العلوم الإسلامية وإلى الأزهر. وقد تخرج كثير من هؤلاء الطلاب من هذه المدارس ورجعوا إلى بلادهم معلمين فيها الإسلام من القرآن والحديث والفقه واللغة العربية والحمد لله.
طيب شيخنا كان لكم عدد من اللقاءات بعدد من الأعلام الذين يعني عاصرتموهم سواء كان في الشام أو في غير الشام؟
في الشام سيدي، وللمشايخ الشام اثمنا يعني لهم رأيهم في مواضيع يعني، لذلك هذه الأمور ما كانوا يعني يحتفلون بها كثيرا، ولذلك يعتبرون أنه كأنه خرجت عنهم.
إيه.
أما في مشايخ مثل الشيخ ابن باز رحمه الله، كان لي يعني أول مرة شيخي كنت سد 1960 ميلادي، يعني منذ 44 عاما كانت الجامعة الإسلامية فاتحة جديد. فأنا ذهبت أول مرة إلى الحج، فكنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أنا بنظري أنه سأسمع خطبة ما سمعت مثلها في العالم يعني
في المدينة المنورة.
أيوة، في المسجد رسول الله. فبعد صلاة الجمعة قمت أيها المسلمون اسمعوا هذا الحديث، فكان أصلاً الشيخ موجود في المسجد مع بعض طلاب العلم، هو ألفوني شخصيا.
هذا قبل 44 سنة؟
نعم.
بدون ميكروفون؟
إيه بدون ميكروفون. إيه نعم، كنت يعني شباب صوتي قوي شوية. فقال الشيخ من المتكلم؟ قال
لكن وش الحديث عفوا الذي ذكرته؟
أذكره. إيه من المتكلم؟ قالوا له عبد القادر الأرناؤوط. فقال اجلسوا مع طلاب العلم هو. فكان الشيخ يعرفني من جامع الأصول. كنت جامع الأصول، أنا كلما انتهيت من مجلد منه أرسل نسخة إلى الجامعة الإسلامية وإلى جامعة أم القرى في مكة وفي حبيب الرحمن الأعظمي في الهند، أنه رجاء يلي له ملاحظات في بديل إياها، وكلهم شكروني على ذلك جزاهم الله خيرا. فأسمعوا هذا الحديث، روى أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. وأعد أشرح الحديث أنا أنه لماذا قال رسول الله لمعاذ بن جبل هذا، بينما عمار بن ياسر لما قبض عليه المشركون وأكرهوه عن تلفظ بها بكلمة الكفر وذهب إلى رسول الله وهو يبكي، ونزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قلت أن معاذ كان أمة قانتا حنيفا لله، فينبغي أن يثبت ولو قتل ولو حرق ليكون من أعلى لغيره من المسلمين. وشرحت الحديث، بعد ما انتهيت من الحديث قالوا سمعت الشيخ بدي أسلم عليك. يا شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا شيخ عبد القادر، الحمد لله على السلامة، مرحبا. أخذ بيدي إلى سيارته فقال تفضل نروح نتغدى سوا. في أثناء الطريق الشيخ قال لي يا شيخ عبد القادر هذا الحديث الذي ذكرته الآن في المسجد النبوي أليس إسناده ضعيفا؟ قلت له أستاذ إسناده في مسند الإمام أحمد فيه ضعف، وفي معجم الطبراني الكبير فيه ضعف، ولكن ضعفه يسير ينجبر بثلاث شواهد، له شاهد من حديث أبي الدرداء، له شاهد من حديث عبادة بن الصامت، له شاهد من حديث أميمة مولاة رسول الله، فلذلك هو حسن بشواهد. بارك الله بارك الله. من هنا تعرفت على الشيخ أنا رحمه الله، فكان دائما يقول إذا جئت بأمرة أو حج تزورنا في الجامعة الإسلامية، فكنت أزوره في الجامعة الإسلامية. لما انتقل إلى الرياض كنا نزوره رحمه الله، وكان سيد الحقيقة هو الذي أيضا شد همتي للذهاب إلى كوسوفا لكي أعلمهم الإسلام هناك. نعم، يعني هذول اثنين زمانه الشيخ سعيد الأحمر الذي هو شد همتي في أول الأمر، والشيخ هو الذي رحمه
طيب
الله.
طيب الحج الأول تذكر أحداثه، أول حج لك ذكرته
هذا سنة 1960، يعني من أي ناحية؟
يعني في وضع مكة وضع الحجاج وكذا.
والله شيخي يعني لا شك أنه الحج يعني مؤتمر عالمي إسلامي يعني، لكن أنا بنظري يعني أنه باعتبار الناس يكثرون في الحج، فأنا أقول يعني ذلك هذا جاءني مشكلة اسمعها القصة. شخص جاءني وقال لي جاري يريد أن يذهب إلى الحج، فقال له هذه الحجة 20 الآن، فقال له يا شيخي 20 و30 لا تتكلم، أنت مات والدك منذ فترة قصيرة من الزمن، وأنت أخذت الميراث كله ولم تعطي أختك من أمك وأبيك شيئا. فكان جوابه عليه الطلاق بالثلاث لا يعطيها فلسا واحدا، وعليه الطلاق بالثلاث ذاهب إلى الحج. فقلت له مثال أنا بسمينه ذولي حج بطاطا يعني ما شو الحج هذا؟ لذلك الحج مؤتمر إسلامي لحل مشاكل العالم.
صحيح. لكن كان عدد الحجاج في حجكم هذا كان عدد كبير؟
لا ولا ما كان بذلك الآن أكثر.
لكن أنتم ذهبتم بالسيارة يا شيخ؟
لا بالطائرة والله.
ذهبتم بالطائرة؟
إيه نعم.
بالطائرة إلى جدة.
من للمدينة. المدينة لا. رجعنا بعد ذلك من المدينة إلى الشام.
إلى الشام.
أما ما بين جدة ما بين مكة السيارات. نعم.
السيارات. أستأذنك في توقف ثم نعود بإذن الله.
مشاهدي
الكرام فاصل ثم نعود لمواصلة حديثنا مع محدث الشام الشيخ عبد القادر الأرناؤوط. فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد القادر الأرناؤوط. شيخنا يعني يسأل كثيرا في مسألة لقاءاتكم بالعلماء، أيضا ذكرتم لقاءكم بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وعدد من المطارات، لكم لقاءات أخرى مثلا هل التقيتم بالشيخ الشنقيطي رحمه الله، الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ محمد بن إبراهيم؟
لا الشيخ محمد بن إبراهيم لك ولد الشيخ إبراهيم التقيت به. نعم.
الشيخ الشنقيطي
الشيخ أمين الكبير
أمين. نعم.
سبحان الله قصدت زيارته وكان في ذلك الوقت مريض جدا، لذلك اعتذر عن اللقاء. لكن أعرف الشيخ الآن مختار اللي بدرس
محمد المختار.
نعم في المسجد النبوي. هذا اجتمعت فيه مرتين ثلاث ويقدمني لأتكلم يكون في مجلس مثلا هو.
لقاءاتكم بالشيخ الألباني رحمه الله أيضا كان لكم
الشيخ الألباني هو أكبر مني سنا 14 عاما
رحمه الله،
وأنا كنت خطيبا في المنطقة التي يسكن بها هو الشيخ. حتى كنت هذا الجامع ومقابله الشيخ رحمه الله، لكن الشيخ هو طبعه يعني أنه يصلي ويخرج. كنت في ذلك الوقت أنا طالب عند المشايخ، فأحد تلاميذ الشيخ كان يأتي إليه يتعرفونه مشهور هذا عبد الرحمن الباني.
نعم في الرياض.
الآن هو في الرياض مستشار وزير التربية.
معروف.
عندكم هذا الرجل من حقيقة أستاذ يمثل أخلاق السلف الصالح، أخلاقه أخلاق سلف.
أحيانا.
فهو الذي حببني بطريق السلف هذا الرجل
عبد الرحمن الباني.
نعم. كان يأتي الشيخ عند الشيخ فيأتي مع الشيخ يصلي ورائي، أنا بفضل الله قراءتي بالقرآن جيدة يعني فعندما الشيخ أسلم أنا الشيخ يذهب هو يبقى عبد الرحمن الباني ويسلم علي السلام عليكم ما شاء الله ما هذه القراءة الطيبة ما هذا التجويد اللطيف ما هذا كذا، فيعمل لي ملاحظة ما شاء الله وشو أخلاقه عالية أستاذ هو. يعمل لي ملاحظة هيك عن ناعما، فأنا أتقبلها منه. بعد ذلك عدة مرات استفدت أنه قال لي هذا مذهب السلف الصالح الذي هي لا إما الأربعة وسواه كذا. من هنا تأثر بهذا الرجل. الآن عندما أذهب أنا إلى الرياض ويسمع أنني جئت والله يسعد بيضرب تليفون وبيجي بيجيب معه الدكتور محمد لطفي الصباغ تعرفه؟
نعرف.
أيوة. فيأتي إلي من فترة كنا هناك فقال لي يا شيخ أنت هنا ونحن نحن نزورك، هو أكبر مني شيخي بكثير يعني أكبر مني ب15 عام الشيخ كمان يعني فلا اللي أنت ينبغي أن نزورك يجي تضيفنا أنت كذا سبحان الله. فقال لي في معه طالب من طلابه معه جوال.
أين؟
قال هذا الجوال يسجل ساعتين أو كذا بتشغلي. قلت له كان هذا اللي معه جوال بوجود الأستاذ عبد الرحمن الباني بوجود الأستاذ الدكتور محمد لطفي الصباغ سجل لي 25 حديثا. فسجل لي 25 حديث في ذلك في
جهاز.
فسر كثيرا الشيخ الله يبارك فيه في عبد الرحمن الباني هذا الذي أثر علي بأخلاقه أنا.
يا سلام.
أستاذ أخلاقه جيدة جدا. هذا مرة سكن عندنا في منطقة اسمه الميدان. كان يسمونه أحمد بن حنبل.
الله.
صدقا لدعوته وخلقه. دعوة يدعو إلى الأشياء الصحيح لكن بأسلوب لطيف، لذلك يعني أمثال نحن بحاجة إلى أمثال هؤلاء أستاذ.
هو أحد ضيوفنا في هذا البرنامج أيضا.
ما شاء الله.
نعم.
يعني هذا أستاذ يمثل عندنا في الشام كان أخلاق السلف الصالح. وكان له صديق آخر قلت لك إنه عليه الدكتور محمد أمين المصري.
نعم الذي انتقل إلى الحجاز.
هو الذي قال للشيخ يا شيخ تدري أن الشيخ القادر يتقن اللغة الألبانية؟ قال لي الله يا شيخ قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم يجب عليه كذا. فهو شد همة الشيخ لكان لحنا أذهب يعني إلى
لكن الشيخ الألباني رحمه الله هل كان بين تعاون فيما يتعلق بالحديث؟
كنا باعتبار شيخي هو الشيخ كان يعمل بالجامع المكتب الإسلامي.
نعم مع زهير الشاوي.
نعم فكان بجمله في كتاب تعاونت معه أنا فيه مشكات المصابيح الخطيب البريدي.
نعم
لكن كمان فيه سريعا يعني طلب منا صاحب المكتب أنه رجاء الإسراء في العمل. فكان الشيخ عم يعمل فيه بالحديث وأنا والدكتور محمد لطفي الصباغ فيما يتعلق باللغويات والتراجم الرجال اشتغل هذا الكتاب.
لكنه خرج خروجا ضعيفا جدا يعني الكتاب خرج إيه إيه شغل
هذا
سريع.
ما سأل. بعد ذلك حققه مرة أخرى قبل وفاته.
آه
إيه حققه مرة أخرى الكتاب لأنه هو في الطبعة الأولى ما مخدوم
ما خدم.
إيه نعم إيه نعم صح.
طيب شيخنا أيضا إن كنا انتهينا من
هو الشيخ مالك سيدي رحمه الله إنه الشيخ أستاذ أنا أقول حتى لطلابه يعني لذلك في ناس ما يريدون هذا الكلام الشيخ رحمه الله مرجع في الحديث. فأنا أقول لهم لا أقول أن الشيخ لا يفهم في الفقه ولكن ليس مرجعا في الفقه.
نعم.
فأنا أقول مثلا موفق الدين بن قدام المقدسي نرجع إليه في الفقه في الحديث نرجع إلى الشيخ ناصر الدين ما يريدون هذا الكلام. وأنا هذا كلام اعتدال. فلذلك أنا قلت لهم يعني أنه مثلا الشيخ رحمه الله في أمور في الحقيقة خلف فيها الجمهور هو
صحيح.
أنه مثلا تحريم الذهب المحلق
الحج
ليس إلا تمتعا عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة التراويح زيادة على 8 بدعة هذه الأمور أنا رديت عليها رد لطيف في جامع الأصول هذه الأمور. لكن الشيخ بيني وبينه مشاكل يعني أحبه ويحبني
الحمد لله.
إيه نعم الحمد يعني لله. دائما إيه الحمد لله لأنه قضايا علمية يعني ما عم نحكي نحن أنه أشياء يعني.
لكن أيضا في الشام هل كان لك لقاءات بأحد من العلماء في الشام غير الذين ذكرنا؟
عندما يأتون من عندكم مشايخ نجتمع فيهم الشيخ بكر أبو زيد إجا زارنا في الشام مرة الله يبارك فيه فكنت أنا في دار هيك بسيطة في ذلك الوقت فجاء إلي وجد في طلاب علم عندي عما يسألوا قام قال لي الشيخ شو برنامجك اليوم؟ قلت له والله اليوم عندي درس في هاي منطقة القدم من عم يحكي عليها كنت عم أدرس فيها مختصر صحيح البخاري للزبيدي وأنا أشرح بالحديث. فقلت له يا شيخ أنا كنت سمعت منه مرة أنه كان بفترة شبابه فترة كان يصلي إماما في المسجد النبوي
صحيح.
فقلت له إذن اليوم تصلي بنا؟ قال لا أنا اليوم ضيفك أنت تصلي ونحن نصلي خلفك. فصليت أنا المغرب ومن المغرب إلى العشاء عملنا هذا الدرس. بعد ما انتهينا قال أنت أين تخطب؟ قلت له أخطب في جامع محمدي كنت خطيبا ذلك الوقت.
أينا.
الآن توقفنا عن فذهب معي وسمع خطبة الجمعة الشيخ كذلك بارك الله فيه وسر ولله الحمد. وكان مساء ذاك اليوم دعي إلى عند جماعة في مزرعة كمان هناك قلت له شيخ بدنا نسمع منك. قال لي لا أنا اليوم يضيفك أريد أن أسمع منك فقط. وعملنا أحاديث وتكلمت وكذا شيخ أنا بفضل الله يعني هلا من فترة قريبة كنت أنا عندكم في الرياض سمع بي الشيخ عبد الله العقيل كبير في السنة ده عمره 95 عاما الآن
أكبر تلاميذ الشيخ ابن سعدي رحمه الله.
إيه نعم
نعم.
فكلمني بالهاتف
هو أحد ضيوفنا أيضا
أنت ها قال لي أنت هنا يا شيخ؟ قلت له نعم. قال لي ولا تأتي تزورنا؟ أنا كنت يعني الآن شوي الأوضاع يعني ما لي حابب أنه يصير مناقشات بين المشايخ وطلاب العلم لذلك أنا كاتب هذا الموضوع يا شيخ يشوف من أخطر الأمور في هذا العصر تطاول الصراع على الكبار والجهال على العلماء وطلبة العلم بعضهم على بعض، حتى إن الواحد منهم ينسى قاموس التآخي وما أسرع ما يخرج إلى العدوان على إخوانه ويجردهم من كل فضل، فلا يحلم ولا يعفو ولا يصبر، ولكن يجهل فوق جهل الجاهلين. بل إن من طلاب العلم في هذا آخر الزمان من غاص في أحوال السب والشتم والتجريح وانتدب نفسه للوقيعة في أئمة كرام اتبقت الأمة على أمتهم، هو لا يدري أن الشيطان يستدرجه إلى دحل العدوان، وهو يحسب أنه يحسن صنعا يتوهم أنه يؤدي ما قد وجب عليه شرعا. يعني دحل العدوان الحقيقة الكلام هذا ما أحببت أنا لذلك أنه نشتري
أنك تزوره.
قال لي الشيخ غدا أبحث لك أحفادي، ما شاء الله عنده أحفاده متخرجين من الجامعة الإسلامية، بعث لي أحد أحفاده ورحنا لعنده ما شاء الله، وإذ بالدار مليئة بالمشايخ.
صحيح.
فأنا عادة بعمل تعارف سريع منها، وإذ قاضي أستاذ بالجامعة فلان، قال يا شيخ عبد القادر أنت زرتني في هذه الدار منذ 18 عاما، والله أنا ناسي هو ما شاء الله متذكر، وسمعنا منك بعض الأحاديث، وأنا زرتك في دمشق منذ 15 عاما، وكان عندك طلاب وسمعنا محاورة بينك وبينهم، والآن نريد منك أن تتحدث إلينا بأحاديث. فذكرت شي 10 أحاديث، فأحد الطلاب أراد أنه يبحث معي موضوع التعديل، قلت له إذا كان الجرح والتعديل فيما بيننا لا أريد أن أتكلم في هذا الموضوع. ثم ذكرت 10 أحاديث أخرى، قام كمان شخص آخر نريد أن أسألك عن الجرح والتعديل، تقول إذا كان فيما يتعلق فيما بيننا أتركني عن الموضوع جزاك الله خيرا. ثم ذكرت 5 أحاديث أو 25 هيك، تقول الأستاذ الآن نذكر آخر حديث كفارة المجلس روى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما
تبلغنا به
من جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال شيخي الآن كفارة المجلس تأذن لنا ونخرج. قال لي خيرا فعلت إنه ما خليت يصير يعني مناقشات تخرج إلى مشاكل.
الحمد لله.
الله يبارك.
طيب إذن هذه جملة من اللقاءات أستأذنك في أن نستكمل محطتنا بعد هذا التوقف بإذن الله.
طيب.
مشاهدي الكرام لازلنا نتحدث مع ضيفنا الشيخ عبد القادر الأرناؤوط
محمد الشام. الله يبارك.
نعود بإذن الله بعد هذا الفاصل لمواصلة الحديث، فابقوا معنا. مرة أخرى مع ضيفنا الشيخ عبد القادر الأرناؤوط. شيخنا إملاء الحديث وتدريسه عرفتم أيضا بمنهج معين فيه، حدثنا عن طريقتكم في إملاء الحديث وتدريسه وطلابكم في هذا المجال.
شيخي أنا في إملاء الحديث دائما مثل ما قلت لك كنت أرجع إلى الكتب يعني التي فيها أحاديث صحيحة، لا نريد أن نشغل العالم بأنه ضعيفة وكذا، أكتبها أو أدرس كتاب فيما يتعلق بعلم الحديث مثل البخاري نشرح الحديث ونبينه. فيما يتعلق بالمصطلح درستنا عدة كتب في المصطلح، ذكرت أسماءها.
نعم. باعث الحديث ذكرت أنك درسته وغيره.
إيه نعم. خاصة باعث الحسيس من مو الباعث الحسيس للسخاوي شو اسمه فتح المغيث.
فتح المغيث.
هذا كتاب كبير.
نعم.
درسته في عدة سنوات لأنه منه 4 مجلدات والخامس فهارس. فكان طبعا يحضر هذا الدرس طلاب من جميع النواحي يعني. فقد يكون له واحد رأي في الموضوع يسأل أجيبه وكذا، فلذلك أنا يعني دائما أحب أن أجيب بالأدلة دون الخوض في القال والقيل يعني، حتى ما نجعل هناك فجوة، وأقول لهم أنه طالب العلم ينبغي أن يدرس العلم، فقه أدرس على علماء الفقه، حديث أدرس على علماء الحديث، لغة أدرس على علماء اللغة. أما طالب العلم لا يستطيع أن يجمع العلم من جميع جوانبه، في له سؤال إذا كان سؤالا يتعلق بمشكلة أو سيحصل منه فتنة أطرحه، لا أريد أن أتكلم به حتى ما يحصل مشاكل وخلاف، وأقول له إذا كان تريد تأتي إلي وأبحث معك في هذا الموضوع على انفراد كي لا نجعل هناك مشاكل بين الناس.
ما شاء الله. شيخنا أيضا فيما يتعلق بطريقة الاستدلال بالحديث، المحدث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط له طريقة في الاستدلال بالحديث.
أستاذ، أنا طريقتي سواء كان في خطب الجمعة أو في دروس دائما يعني كلامي في الأحاديث، يعني وإنما أشرحها مثلا هذه الأحاديث على حسب الجماعة. مثلا إذا وجدت هناك عامة أقول لهم اسمعوا هذا الحديث مختصر، روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خليقة وعفة في طمة. أن يكون صادقا في أقواله وأفعاله، وأن يحافظ على الأمانات التي بينه وبين الله وبينه وبين الناس، أن يكون حسن الخلق مع الناس جميعا، أن يكتفي بالحلال ويبتعد عن الحرام، يكفيه هذا.
لكن أيضا عرف الشيخ من باستدلاله بالحديث الصحيح بالدليل الصحيح، وبالتالي هو ليس مذهبيا، هذا ربما دفع بعض الناس إلى الوقوف ضده.
طبعا هذه تثير علينا مشاكل يعني. نعم، لكن أنا أقول لهم أنه هذا كلام رسول الله ومرجعنا، قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير من أحسن تأويلا. وهذا رأي العلماء الفقهاء، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. إمام أبو حنيفة كان يقول: أكره أن يقال بحق أنبيائك ورسلك، ولكن بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، فلماذا لا ترجعون إلى هذا الرأي مثلا وتقولون أنه بالتوسل والأشياء اللي لم يقل بها الأئمة الأربعة، وإنما هذه أمور جاءت بعد ذلك متأخرة وشجع عليها بعض طلاب العلم الذين ليسوا أهلا في هذا الموضوع.
قبل قليل أشرنا إلى منطقة القدم ومكان القدم، لماذا سميت بهذا الاسم؟
هذه المنطقة سميت بالقدم بنظر الناس يعني أنه في هناك ثلاث أمكنة فيها أثر قدم، ويقولون أن الله جاء إلى دمشق وهذه أثر أقدامه، ورسول الله لم يصل إلى دمشق، وصل إلى بصرة الشام. بصرة تبعد عن دمشق 120 كيلومتر. فجاء أولا وهو صغير عمه أبي طالب وكان عمره 12 عاما. ثم جاء بتجارة لخديجة بنت خويلد كان عمره 25 عام، النبي صلى الله عليه وسلم، وما إلى دمشق ما وصل. فكانوا يستغربون عندما أقول له هذا. أنا ارجعوا إلى الكتب العلمية، ارجعوا إلى تاريخ ابن عساكر اللي هو كتب عن دمشق كل شيء وكذا نشوي سبحان الله. فلذلك قررت أنه هناك إجا رجل قال لي تبرع بقطعة أرض لمسجد، فقلت له كان يا أخوان هذا الشخص الذي تبرع لهذه الأرض للمسجد نريد أن نعمرها. والله يا شيخي ما كان في لجنة ولا في كل واحد يجيب ويشتغل بها المسجد. في فترة قصيرة من الزمن نشأ هذا المسجد، وكنت أنا أسكن في تلك المنطقة قريبا من المسجد، فذلك استلمت المسجد إماما وخطيبا
ما شاء الله،
وتميت فيه عدة سنوات إلى أن صار لما المشاكل وجاءوا من شو سموه لما راحت الجولان عندنا جاءوا جماعة تركمان سكنوا في تلك المنطقة، فأنا بعد ذلك سلمت هذا الجامع. لكن هذا الجامع كنت أدرس فيه وأخطب وأؤم فيه وأدرس فيه وكذا سنوات عديدة. طبعا كمان ناس حركوا علي كثير يعني بالنتيجة انتقلت من المنطقة. أنا سلمنا لجماعة تركمان ولا يزال الآن هم فيه هذا المسجد.
نعم نعم. الحديث عن الخطابة أيضا سنشاهد بعد قليل، والمشاهد معنا أيضا لمقاطع من الجمعة. كان لكم منهج معين أيضا في إعداد الخطبة وإلقائها على مدى سنوات طويلة في الخطابة؟
منهجي مثل شيخي أنا دائما كان أنه كي يسمع الناس مثلا: يا جماعة نحن نريد أن نصلح هذا المجتمع الذي نعيش فيه، فاسمعوا حديثا واحدا يكفينا في إيش معالجة هذا المجتمع الذي نعيش به. روى أحمد في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. فصلة الرحم هذه أمور لا بد منها، ورسول الله قال الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصل الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليست من باب التعامل بالمثل، وإن ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وقال من بالله في اليوم الآخر فليصل رحمه، وقال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل فليصل. فإذا قمنا بصلة الرحم انتهت مشاكل الأسر. ثانيا الجوار، الإنسان لا يستطيع أن يعيش من غير جوار. بذكر الرسول قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه غيري. وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن
من لا يؤمن.
قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه، أي لا يأمن جاره شروره وغوائله. فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. فقلت إذا عملنا بهذه الأشياء صلح الجوار كلهم. ثم الخلق الحسن الذي ربنا مدح به نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله فقالت كان خلقه القرآن، يعني يأتمر بأوامر القرآن وينتهي بنواهي القرآن. فذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله حسن الخلق. وقال إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فإذا قمنا بهذه الأمور الثلاثة صلح المجتمع، انتهت مشاكل الأسر، انتهت مشاكل الجوار، والناس أصبحت فيهم المودة والمحبة، يعمرنا الديار بالخير والبركة ويزدنا في الأعمار يشعر بحياة سعيدة بين الناس.
مشاهدي الكرام لازلنا نتحدث مع ضيفنا الشيخ عبد القادر الأرنوط.
الله يبارك فيك.
نعود بإذن الله بعد هذا الفاصل لمواصلة الحديث، فابقوا معنا.
رحمك ربي لم أكن متأليا ففضاء عفوك ليس منه أوسع يسع العصاة، وقد أتاك من اتقى والكل كي يرضى لديك تضرعوا. وأولئي يا رباه نحن لفقده كبد مقرحة وعين تدمع، حاشا لجودك والمصاب يؤودنا ألا نراه لديك ربي. يشفع الشام حاضنة النبوغ وأمه وهي التي منها النوابغ ترضع، أو ما إليها قد أتيت مهاجرا لترى بأن الفضل منها ينبع. ستظل رافعة لواء توحد فهي الملاذ لأمتي والمجمع، وتظل شامخة بها هاماتنا وإلى رباها كل حر يهرع. وتظل بالتوحيد واحة أمننا ما ضر إن ذبلت لجذر أفرع. فالجذر يطلع ألف فرع سامق، وبلا جذور أي فرع يطلع. والسلام عليكم.
هذه مكتبة الضيف التي طالما أنس بها وفزع إليها، إذا تكالبت عليه هموم الحياة وضاقت به سبلها توجه إلى مكتبته يذكر الله ويجالس أهل الحديث ويعيش مع أنفاس المصطفى صلى الله عليه وسلم. في هذه المكتبة التي أمضى فيها الشيخ ردحا من الزمن يحقق الكتب ويوثق العلم، فيها راجع آلاف الأحاديث وحقق عشرات الكتب، ها هم أبناؤه وأحفاده يتذكرون في كل كتاب والدهم. كان العلامة المحدث المحقق الشيخ الأرناؤوط رحمه الله كان هنا قبل فترة يسيرة، لكنه الآن مات. في عيني حفيده تقرأ حزنا على جده الرفيق الحبيب المتواضع، في عيني تقرأ سؤالا حائرا أين جدي؟ يطالعون صورا عديدة للشيخ رحمه الله وهو يخطب الجمعة وهو مسافر إلى الحج، صور لا تزال في ذاكرتهم تعيش معهم. في فجر يوم الجمعة 14 من شهر شوال من عام 1425 للهجرة، توفي الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في دمشق إثر نوبة قلبية عن عمر يناهز 76 عاما، قضاها في العلم والتعليم والدعوة إلى الله. وصلى عليه في جامع زين العابدين بحي الميدان في دمشق عدد من المسلمين المحبين للفقيد رحمه الله. رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، وأرجو أن نكون كشفنا اللثام كما هو عنوان هذا الكتاب كشف اللثام عن أحد محدثي الشام، المحدث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط. لازلنا معكم في هذه الرحلة شيخنا. الحقيقة الرحلة معك ماتعة والمشاهد شوق إلى الاستمرار، لكني بودي أن أختم حلقتي هذا بالحديث عن منهجكم في الجرح والتعديل، خصوصا أننا مع كل أسف بلينا في هذا الزمان بتعالم بعض المنتسبين للعلم والجرح في العلماء والجرح في بعضهم البعض، بل والتنقص من الآخر لأنه خالف شيخه أو من يحب.
لذلك سيدنا أقول أن الخلاف أمر طبيعي خاصة في الأمور الفرعية. الأئمة اختلفوا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لكنهم لم يكن فيما بينهم شحناء وبغضاء وعداوة، وإنما كانوا يتعاونون مع بعضهم البعض، تلامذتهم وغيرهم. فنحن الآن صار في مشكلتنا، نحن الآن طلع طالب العلم مبتدئا متشبعا بما لم يعطى، ينصب نفسه مرجعا للفتية ويتملكه العجب، فيلمذ أكابر العلماء ويفري أعراضهم ويسفل أقوالهم فيصد الناس عن سبيل ربهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. سئل عبد الله بن المبارك: ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس. وسئل عن العجب فقال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك، لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. قال الشاعر: تصدر للتدريس كل مهوسي بليد، تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن تمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا منه زارها كلها وحتى سامها كل مفلسي. كلام الأقران في بعضهم البعض يطفى ولا يحكى. زي كان الإمام الذهبي يقول: الأقران لا يقبل طعن الأقران في بعضهم البعض، قد يحملهم الحسد على ذلك. لذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا بمقادير الناس بأحوالهم ومنازلهم، فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع. قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وقال: إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة. فذلك ينبغي يعني أن توسع في بعضنا البعض. أما الأمور الاختلافية فهذه ليست جديدة، قديمة كانت، لكن الجرح والتعديل نحن نرجع إلى الأئمة الذين جرحوا وعدلوا سابقا. أما أن يجرح بعضنا في بعض وأن يتكلم بعضنا في بعض فهذا في الحقيقة أمر غريب لم يكن سابقا، ولكن الآن ظهر وكسر بين طلاب العلم. فعلى طلاب العلم أن يرجعوا وأن يدرسوا ويتعلموا وأن يوقروا الكبيرة ويرحموا الصغيرة وأن يتعاونوا مع بعضهم على البر والتقوى وأن تكون لهم العزة والكرامة. أنا أقول أحيانا الحديث، شيخي روى البزار هذا الحديث، أنا كثير أقول لهم في مسنده البحر الزخار عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وصوم رمضان سهم، وحج البيت سهم، الأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. لو أننا عملنا في هذه الأسهم لكانت لنا العزة والكرامة والقوة والمنعة، ولكن أخطأنا في هذه الأمور، ولذلك تشعبت الأمور ودخلت في بعضها البعض، وأصبح هناك الطعن في واللمز في طلاب العلم والعلماء، وهذا أمر في الحقيقة ما ينبغي أن يكون. نسأل الله أن يهدينا إلى الصواب جميعا.
مكتبتكم فضيلة الشيخ مكتبة عامرة أيضا، هل لديكم من المخطوطات شيء؟
والله قليل يعني، كان عندي بعض المخطوطات لكن الآن قليل يعني. ما
كيف تحصل على المخطوطة أنت في الغالب إذا أردت مقابلة نسخ الكتب؟
المخطوط سيدي له قيمة إذا كان لم يطبع لي أو ما طبع بعد. أما إذا مخطوطات طبعت ما لها تلك القيمة يعني.
في تحقيقكم للكتب لا ترجعون إلى مخطوطات؟
نعم، إذا خاصة إذا في كتب لها مخطوطات نرجع إليها للمخطوطات.
يوفرها المكتب الإسلامي في الغالب؟
المكتب الإسلامي كان يؤمن لنا بعض الكتب المخطوطات.
ومؤسسة الرسالة حاليا؟
الآن أنا ما أتعامل مع مؤسسة الرسالة، أصبحت وحدي أعمل ببعض الأمور الصغيرة، الرسائل كذا هيك يعني. يعني في مثل ما قلت لك الوجيز في منهج السلف الصالح هذا صغير، عملت 40 حديثا لها علاقة بالعقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق، توزع على طلاب العلم. خمس أحاديث أنا دائما أقول لهم يعني في المجالس، قال بشر بن الحارث الحافي: يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. فأذكر لهم 5 أحاديث، هذه زكاة عن 200 تكفيكم، ولكن علينا أن نعمل بها.
حياتكم الخاصة متع الله بكم على طاعته، متزوج شيخ الشهر القادر أرنوط متزوج وعنده أبناء؟
أنا متزوج سيدي، كنت تزوجت في المرة الأولى زوجة من جماعة ثانية كمان، ولي منها ولد اسمه محمود الكبير عمره 50 عاما. نعم، بعد ذلك تزوجنا زوجة ثانية وهذا أحد أولادها. عندي الآن 8 شباب كلهم تزوجوا
ما شاء الله،
وثلاث بنات تزوجنا
ما شاء الله،
وبقيت أنا والزوجة رجعنا إلى الحياة الأولى.
في أحد منهم اهتم بالحديث يا شيخ؟
هذا الشاب محمد
ما شاء الله
يعني بيلازمني، وهذا محمود يدرس في هنا عندنا في كلية اسمها شو اسمه أخي؟
اسمها
معهد الفتح،
معهد
قسم التخصصي،
معهد
جامعي بيدرس فيه هو. فما أنا دائما بمتحكش ما أخذ شهادات لك دراسات يعني. نعم
جميل. شيخنا بعد هذا المشوار الكبير في خدمة السنة النبوية وهي أعظم شرف، لا شك أن لكم أماني أيضا شيخ عبد القادر، حققتم جزءا منها وتطمحون في تحقيق الباقي منها، وهذه الرسالة العظيمة وهذا المشوار الطويل، ماذا يريد أن يقول الشيخ عبد القادر الأرناوط بعد هذا العمر الطويل في خدمة السنة؟
الله يا شيخي، نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب. مثل ما أنه أنا من رأيي شيخي من حقوق المسلمي صيانة عرضه ورعاية حرمته، قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وليعلم أنه يخشى على من تلذذ بغيبة العلماء والقدح فيهم أن يبتلى بسوء الخاتمة. فالواجب في الولاء ثناء العلماء بعضهم على بعض ودفاع بعضهم عن بعض، ولذلك هذا الولاء على العلماء أن ينصح بعضهم بعضا لا أن يفضح بعضهم بعضا. الجناية على العلماء في الحقيقة خرق في الدين، قال عبد الله بن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. العالم من يخشى الله عز وجل ويعمل بمقتضى علمه، قال عبد الله بن مسعود: ليس العلم عن كثرة الحديث، إنما العلم خشية الله. وقال ابن مسعود: كونوا للعلم رعاة ولا تكونوا رواة. قال أبو الدرداء: لا تكون تقيا، لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. قال الحسن البصري: العالم الذي وافق علمه عمله، ومن خالف علمه عمله، فذاك رواية حديث سمع شيئا فقال. عن جعفر بن سليمان: كفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين.
على كل حال نسأل الله تعالى يجزيك خيرا، وأن يختم لك بخير خاتمة، وأن ينفع بما قدمت، وأن يجعله في ميزان حسناتك. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك، حفظكم الله. نسأل الله أن يختم لنا هذا العمر بالإيمان والصلاح والتقوى، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ونشكركم على هذه الضيافة، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشاهدي الكرام، كنت وإياكم في رحلة ماتعة مع ضيفنا الشيخ المحدث عبد القادر الأرناؤوط. مررنا بعدد كبير من المحطات، كنا في هذه الرحلة مع شيخنا المحدث الشيخ عبد القادر الأرنؤوط، مررنا بعدد كبير من المحطات. أتمنى أن أكون قد وفقت في المرور بما تريدون أنتم. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقات قادمة وضيوف آخرين. حتى ذلك الحين استودعكم الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.